إن تمكن من الأداء وتمكن من أن يأتي بما اتفق مع سيده عليه فذاك، وإن لم يتمكن فإنه لا يشق عليه ولا يلزم ولا يكلف ما لا يطيق، لأنها جائزة من جهته. لو أراد أن يتخلى أو أراد أن يعني لا يسعد نفسه في تحصيل المال فإنها ليست لازمة، بمعنى أنه يلزم وأنه يكلف ويلزم بذلك، فهي لازمة من جهة السيد، لا يجوز له البسط ولا يحق له البسط، وجائزة من جهة العبد. ثم جاء ذكر باب، وهو باب فمن إذا قذف مملوكه في الزنا، باب إذن من قذف مملوكه، ولم يذكر تحت ذلك حديث، ولم يذكر تحت ذلك حديث. وذكر هذه الترجمة في أبواب المكاتب ليست واضحة، ولكنها واضحة في كتاب العشق، لأنها من أحكام المتعلقة في العبيد. وفي بعض نسخ البخاري أن هذه الترجمة متقدمة على كتاب المكاتب، متقدمة على كتاب المكاتب، وهذه مناسبة، لأنها إذا جاءت قبل كتاب المكاتب معناها أن هذا أنها صارت تحت كتاب العشق الذي هو يشمل المكاتب وغير المكاتب والذي هو عام، ولكن دخولها في كتاب المكاتب خاصة هذا ليس بواضح. وإذا فالنسخة من نسخ البخاري التي فيها هذه الترجمة قبل كتاب المكاتب هي المتجهة، وذكرها فيها في الكتاب ضمن كتاب العتق وفي آخر كتاب العتق هي المتجهة. ثم إن البخاري لم يذكر فيها حديثا، فجاء في كتاب الحدود حديث يتعلق بحد أو عقوبة من يقلف عبده أو يقلف مملوكه، وأنه يجلد يوم القيامة إذا لم يكن العبد بريئا، وإذا كان كاذبا مفتريا فإنه يقام عليه الحد ويجلد يوم القيامة ويعذب حيث لم يحصل له ذلك في الدنيا، يحصل له الجلد ويعذب به يوم القيامة، كما عذبت المرأة التي كانت حبست الهرة ولم تطعمها ولم تسقها فكانت تعذب بها تخدشها وتعذب بها يوم القيامة، تعذب بها في النار، تعذب بها في نار جهنم. فكذلك هذا الذي حصل منه خلف عبده فإنه يجلد يوم القيامة ويحصل له الجلد ويحصل له التعذيب في هذه العقوبة التي ما حصلت له في الدنيا فإنها تحصل له في الآخرة. وهنا لم يذكر حديثا، وذلك الحديث يصلح أن يورد هنا. قد ذكر الحافظ بن حجر أن البخاري رحمه الله لعله ذكر هذه الترجمة ثم بيض يعني وتركها حالية ليرجع حديثا، ثم لم يفعل كما يحصل ذلك منه في بعض التراجم، كما يحصل ذلك منه في بعض التراجم حيث يذكر الترجمة ثم يبيض لها يعني ليجعل حديثا تحتها ثم لا يسر له ذكر الحديث أو لا يتمكن ذكر الحديث. ثم أورد بعد ذلك الترجمة الثانية وهي
قال باب المكاتب ونجومه في كل سنة النجم، وقوله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا.
باب المكاتب ونجومه في كل سنة النجم، يعني معناه أن الكتابة تكون على ما لا يشق على العبد وأن تكون منجمة بمعنى أنه كل سنة يحضر مقدار من المال يتفق معه عليه، أو كل شهر أو كل نصف سنة أو كل ثلاث أشهر، يعني هذا مجرد تمهيد، هذا مجرد تمهيد، ولكنه نص عليه لأنه جاء في الخبر لتلك السنوات، إلا فإنه لا يتعين أن يكون التنجيم على سنوات، وإنما يكون يجوز أن يكون على سنوات، ويجوز أن يكون على أشهر، ويجوز أن يكون على ثلاثة أشهر، كل ثلاثة أشهر أو كل شهرين أو كل أربعة أشهر أو كل نصف سنة وما إلى ذلك مما يتفقان عليه. ولكن جاء ذكر السنة لأنه جاء ذلك في الحديث. وإنما قيل لها نجوم لأنهم كانوا، لأن العرب كانوا يحددون بطلوع النجوم، إذا طلع النجم الفلاني حصل كذا، يعني يحل الدين أو يحل الشيء الذي اتفق عليه، لأنهم يعرفون النجوم وظهورها وما يحصل فيها وما يحصل عندها، يكون هذا الوقت يحصل فيه استواء الثمر، وهذا يحصل فيه كذا، وهذا يحصل فيه كذا، فكانوا يحددون ويوقفون بطلوع النجوم. ولهذا قيل للأقساط وللأشياء التي تحصل بين العبد وبين سيده من تحديد الأوقات يحددون تسمى نجوما، لأن هذا كان في الأصل أنه يتبع ظهور النجوم، فغلب إطلاق ذلك عليه حتى سمي ما يدفع نجما، حتى سمي ما يدفع من الدين أو من أقساط الدين أو من أقساط الكتابة نجما. ثم ذكر الآية ويقول الله عز وجل والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فقوله كاتبوهم هذا أمر بكتابة، إذا كانوا يبتغونها وهم يعلمون فيهم قوة ويعلمون فيهم قدرة على أن يحضروا المال الذي يتفقون معهم عليه فإنهم يكاتبونهم، كاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فسر قوله إن علمتم فيهم خيرا أنه القوة والقدرة على تحصيل المال. وآتوهم
قال وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، قال والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم.
وهذا أيضا فيه تنبيه على إعانتهم وعلى الإحسان إليهم، يكون السيد يعني يساعد أو يتنازل، وكون غيره يدفع شيئا من المال الذي عنده ليساعد على تخليص ذلك العبد من الرق. قد سبق أن مر بنا أن فك الرقبة يطلق ويراد به فيما إذا كان فيه إعانة، العفق إذا كان استقلالا، وفك الرقبة إذا كان إعانة، إذا كان شارك في إعانته على تخليص الرقبة من الرق إلى الحرية. إن فك الرقبة فسر بأنه الإعانة، يعني شارك في إعانة الإعانة على العسق، وأما العسق إذا كان استقلالا. فمن يكاتب من تحصله الكتابة فإنه مندوب ومرغب في أن يساعد وأن يعان وأن يدفع له شيء من المال، بل إن مصارف الزكاة جعل واحد منها في الرقاب، يعني في فك الرقاب واعتاق الرقاب، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ومؤلفة قلوبهم وفي الرقاب الغارمين وفي سبيل الله ابن السبيل، قوله وفي الرقاب يعني في إساق الرقاب, فإن فإنه جعل من مصارف الزكاة الثمانية التي بيّنها الله عز وجل في كتابه العزيز. الزكاة تصرف في الإعانة على فك الرقاب. إذا كانت الزكاة تصرف في فك الرقاب فإن التبرع والإعانة بالمال إذا لم يكن زكاة من باب أولى. إذا كانت الزكاة هي مصرف, إذا كان هذا مصرف من مصارف الزكاة, فإذا كونه يساعد عليه ويعان عليه من غير الزكاة لا شك أن هذا مندوب إليه ومرغب فيه.
قال وقال روح عن ابن جريج قال قلت لعطاء أواجب علي إذا علمت له مالا أن أكاتبه؟ قال ما أراه إلا واجبا. وقال عمرو بن دينار قلت لعطاء تأثره عن أحد؟ قال لا. ثم أخبرني أن موسى بن أنس أخبره أن سيرين سأل أنس المكاتبة وكان كثير المال فأبى, فانطلق إلى عمر رضي الله عنه فقال كاتبه فأبى فضربه بالسرة ويتلو عمر فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا فكاتب.
وهذه آثار تتعلق بالمكاتبة, آثار تتعلق بالمكاتبة وأنها واجبة, وأن بعض السلف يراها واجبة, وأن عمر رضي الله عنه كان يضرب عليها بالجرة إذا طلب الكتابة وامتنع سيده منها فإنه يؤدبه ويعاقبه ويتلو قول الله عز وجل فكاتبوه, يعني هو أمر يعني بالكتابة أو أمر بالمكاتبة. هذا يدلنا على أهميتها وعلى أن الشرع تشوف إلى أتاق الرقاب وإلى تخليص الرقاب من الرق وأن تحصل لها الحرية بأي طريقة من الطرق.
وقال
عمرو بن دينار قلت لعطاء, قال لا تردد, ولكنه بعد ذلك تلا, يعني هذا الأثر الذي ينتهي إلى عمر رضي الله عنه وأن سيرين لما طلب الكتابة من أنس فلم يوافقه أدبه عمر رضي الله عنه على ذلك ويتلو قول الله عز وجل فكاتبوه على الجميع.
قال وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها أن بريرة دخلت عليها تستعينها في كتابتها وعليها 5 أواق نكمت عليها في 5 سنين, فقالت لها عائشة ونفست فيها أرأيت إن عددت لهم عدة واحدة أبيعك أهلك فأعتقك, أيبيعك أهلك فأعتقك فيكون فأعتقك فيكون ولاؤك لي. فذهبت بريرة إلى أهلها فعرضت ذلك عليه فقالوا لا إلا أن يكون لنا الولاء. قالت عائشة فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتريها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله, من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل, شرط الله أحق وأوثق.
هذا الحديث هو حديث بريرة في قصة مكاتبة بريرة, مكاتبة أهلها لها ومسيوها إلى عائشة تستعينها وتطلب منها العون على مساعدتها على ما اتفقت مع أهلها عليه. هو هذا الحديث هو الأساس للمكاتبة, ولهذا البخاري أورده في هذا الكتاب في غالب أبواب هذا الكتاب أو في كله, لأنه يورد بابا ثم يورد حديث بريرة, حديث قصة بريرة. فيه، لأن هذا الحديث هو الأصل في هذا الباب في باب المكاتبة وباب الكتابة بين العبد وبين سيده. فبريرة جاءت إلى عائشة تستعينها، كان عليها 5 أواق منجمة 5 سنوات. وجاء في بعض الحديث أنها 9 سنوات، 9 أواق على 9 سنوات، فجمع بينها بأن يكون، لأن هذه 5 بقيت، أنها 5 بقيت، وأن هناك 4 كانت قبلها. وليست المكاتبة كلها على 5 أواق على 5 سنوات، وإنما هي 9 أواق على 9 سنوات، كما جاء ذلك في بعض الروايات التي ستأتي. وجاءت إلى عائشة تستعينها وتطلب منها العون، فعائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: أرأيت لو أنني عددت الأواق كلها إلى أهلك، فتكون اشترتها منهم، ثم هي تحققها. فذهبت إليهم وقالت لهم ما قالت عائشة، فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء، فقال عليه الصلاة والسلام: اشتريها واعتقيها، فإن الولاء لمن اعتق، الولاء إنما هو لمن اعتق، لا يكون لغير المعتق. ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس، ثم قال: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فالنبي عليه الصلاة والسلام نبه وبين على أن هذا الشرط الذي اشترطوه أنه شرط باطل. ثم أيضا يفهم منه أن هذا كان معلوما من قبل، أن هذا كان معلوما من قبل، وأن الولاء إنما هو لمن اعتق، وأنه قد سبق أن نبه إلى ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا خطب وأظهر اللوم والعتب على من يحصل منه هذا الشيء، وقال: إن كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان هذا شرط. المقصود من هذا أن كل شرط ليس في كتاب الله، ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله، وليس في حكم الله، ليس مقصود من كتاب الله اللي هو القرآن فقط، وإنما المقصود من ذلك حكم الله في كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. لهذا جاء في حديث العفيف لما جاء والده إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أقضي بيننا بكتاب الله. قال: لا أقضي أن بينكم بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، الوليدة والغنم رد عليك. وكان افتدى ولده لما علم أن عليه الرجم، قيل له أن عليه الرجم، فافتدى بوليدة وغنم. ثم بعد ذلك بلغه بأن الحكم ليس كذلك، وأن من على ابنه جلد 100 وتغريب عام. فجاء وقال: أقضي بيننا بكتاب الله. قال: لا أقضي بينكما بكتاب الله، الغنيمة الوليدة والغنم رد عليه، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، على ابنك جلد 100 وتغريب عام. وتغريب العام ليس بكتاب الله عز وجل، وإنما هو في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قوله في كتاب الله يعني في حكم الله الذي هو في كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن كان 100 شرط محتمل أن يكون مقصود بالشرط الواحد، وأنه يؤكد يعني 100 مرة، وأنه لا قيمة له ما دام أنه ليس في كتاب الله، ومحتمل للتكثير، وأنه لو كثرت الشروط وبلغت ما بلغت حتى ولو بلغت 100 شرط وهي كلها وهي ليست في كتاب الله، فإنها باغية مردودة ولا قيمة لها. وكل من الاحتمالين وارد، فسواء أكد الشرط الواحد 100 مرة أو أتي 100 شرط يعني ومقصود من ذلك التكفير. فكل من الاثنين ومن الاحتمالين فإن اللفظ يقتضيه, وكل من الاثنين مردود, لا إن أكد الشرط الواحد بتأكيدات كثيرة, ولا إن تكررت الشروط وتنوعت الشروط وهي خارجة عن أن تكون في كتاب الله, فإن كل ذلك يكون مردودا, لا إن كان شرطا واحدا مؤكدا, ولا إن كان شروطا كثيرة ولكنها مخالفة لما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
شرط الله أحق,
يعني أحق بأن يؤخذ به وأن يلتزم به,
وأوثق
يتمسك به ويلتزم به ولا يبحث عنه. أما الشروط الأخرى التي ليست في كتاب الله ولم يدل عليها كتاب وسنة فإنه لا عبرة لها ولا قيمة لها وهي لاغية وباطلة.
قال: باب ما يجوز من شروط المكاتب. ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله, فيه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن بريرة جاءت تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا. قالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعل. فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون ولاؤك لنا. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق. قالت: ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له, وإن شرط 100 مرة شرط الله أحق وأوثق. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أرادت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن تشتري جارية لتعتقها, فقال أهلها على أن ولاءها لنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق. قال: باب ما يجوز من شروط المكاتب.
باب ما يجوز من شروط المكاتب. أورد تحت ذلك حديث قصة بريرة وعقها, وأن النبي عليه الصلاة والسلام أورد حديث عائشة وحديث ابن عمر لقصة بريرة, مكاتبة بريرة وما أرادته عائشة رضي الله عنها وأرضاها من شرائها وعتقها, وأن النبي عليه الصلاة والسلام خطب وقال: ما بال إجاب يشترطون شروطا ليس في كتاب الله. هناك شروط جائزة وشروط محرمة. فالشروط الجائزة هي ما لم يأتي دليل في الكتاب والسنة يدل على منعها, والشروط الممنوعة هي التي جاء الكتاب والسنة في الدلالة على منعها. كل شرط لم يأتي ما يدل على منعه فهو جائز, وإنما الممنوع ما يأتي دليل على أنه غير جائز, فإنه لا يجوز الأخذ به ولا يجوز اشتراطه. وكل من الحديثين, حديث ابن عمر حديث عائشة وما في قصة بريرة وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها بأن تشتريها وتعتقها, وأن الولاء إنما يكون لمن أعتق, وأن من اشترط أن يكون الولاء له فقد اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله ويكون مردودا عليه. يكون مردودا عليه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: اشتريها واعتقيها فإنما الولاء لمن اعتق، لأن الولاء تابع للعتق، ومن حصل منه العتق حصل له الولاء، ومن لم يحصل منه العتق فإنه لا يحصل له الولاء.
قال: باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس. وقال: حدثنا عبيد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءت بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوصية، فأعينيني. فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك فعلت، ويكون ولاؤك لي. فذهبت إلى أهلها فأبوا ذلك عليها، فقالت: إني قد عرفت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألني فأخبرته، فقال: خذيها فأعتقيها واشترقي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. قالت عائشة: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فما بال رجال منكم يشترقون شروطا ليست في كتاب الله، فأيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. فقضاء الله أحق وشرط الله أوثق، ما بال رجال منكم يقول أحدهم: أعتق يا فلان ولي الولاء، إنما الولاء لمن أعتق. قال: باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس.
باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس. المقصود من هذا أن المكاتب يشوف له أن يستعين بغيره وأن يسأل الناس، لأن هذا لا يعتبر من السؤال المذموم، لا يعتبر من السؤال المذموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك وأقره. هذه الجارية التي هي بريرة جاءت إلى عائشة تستعينها وتطلب منها أن تعطيها شيئا من المال لتدفعه إلى أهلها في هذه النجوم التي عليها، أو الأقساط المنجمة عليها. فعائشة رضي الله عنها وأرضاها أرادت أن تشتريها، وقالت إنها تريد أن تدفع هذا المقدار الذي طلبوه، وأنها تعتق في الحال، وعند ذلك يكون ولاؤها لها لأنها اشترتها. ولو أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها ساعدتها وأعطتها المال وذهبت به ودفعته إلى أهلها لكان العتق من أهلها والولاء لأهله، ولكنها لم ترد أن تعينها إعانة فقط، وأنها تعطيها شيئا تساعدها به ثم تذهب إلى أهلها وتعطيهم ما حصلته من عائشة ومن غيرها، وإنما أرادت أن تشتريها وتلتقها في الحال، لأنها كان على 9 سنوات، ولو استمرت على ما هي عليه فإن العشق لا يأتيها إلا بعد مدة طويلة، ولكن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أرادت أن تدفع هذا المال كله دفعة واحدة، وأن تصبه بأيديهم صبة واحدة، وتكون بذلك اشترتها لتعتقها. وبهذا يكون ولاء لها. أما لو أنها أعطتها مساعدة فإن الولاء إنما يكون لمن عتقت وهي في ملكه وهم أهلها. أما إذا اشترتها عائشة ودفعت لهم هذا الذي اتفقت معهم عليه فإنها انتقلت من ملكهم إلى ملكها، ثم بعد ذلك هي تعتقها ويكون ولاؤها لها. ثم إن عائشة أخبرت رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: اشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق. ثم قوله اشترطي يعني وأمره لها بأن تشترط هذا فيه إشكال. إذا كان الشرط هذا شرط باطل فكيف رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها اشترطي مع أن هذا شرط باطل؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام لآخر الله كل شرط ليس بكتاب الله فهو باطل. وقال إنما الولاء لمن أعتق. كيف يقول لهم اشترطي؟ العلماء اختلفوا في توجيه هذه الرواية هذه اللفظة، فمنهم من تكلم فيها من ناحية الثبوت قال إنه انفرد بعض الرواة بها، ومنهم من قال إن الرواية ثابتة في الصحيحين وفي غيرهما ولا وجه للقدح فيها من ناحية الرواية، وإنما يتكلم فيها من ناحية المعنى. وذكر لأن مقصود من ذلك أنه سبق أن حصل لهم العلم وأن المثل بيّن للناس حكم الولاء وأنه لمن اعتق وأن من حصل منه ذلك، وأنه بعد أن تبين وعلم من الشرع أن ذلك لا يسوق فسواء اشترط أو لم يشترط أنه لا عبرة به، يكون على هذا الأمر إما أمر إباحة تشترط أو لا تشترط. لهذا جاء في بعض الروايات التي جاءت في البخاري وسيردها البخاري بعد قليل في هذا الكتاب اشترط أو لا تشترط إن الملائكة من عدل سواء اشترط أو لم تشترط لا عبرة بهذا الاشتراط، لأن الاشتراط لأن الولي إنما هو لما عدل. وقيل إنه بالتهديد أن يعني من هذا الشيء الذي طلبوه لأنه منهي عنه وأنه لا عبرة به وأن في ذلك وعيد لهم وتهديد لهم لأنهم طلبوا شيئا ليس في كتاب الله ويعطيهم ذلك ولا عبرة به ولا قيمة له لأن الذي طلبوه ليس في كتاب الله عز وجل، وسواء أعطتهم إياه ولم تعطيهم أي ولاء إنما هو خاص بمن اعتق ولا يتعداه إلى غيره، وهو كالنسب لا كما أن النسب لا يتصرف فيه ولا يتخلص منه، فكذلك الولاء لا يتصرف فيه بيع ولا هبة ولا غير ذلك ولا يتخلص منه، وإنما هو تابع للمعتق ولازم للمعتق.
قال باب بيع المكاتب إذا رضي. وقالت عائشة هو عبد ما بقي عليه شيء، وقال زيد بن ثابت ما بقي عليه درهم، وقال ابن عمر هو عبد إن عاش وإن مات وإن جنى ما بقي عليه شيء. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد أن عمرة بنت عبد الرحمن أن بريرة جاءت تستعين عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقالت لها إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة فأعتقك فعل، وذكرت بريرة ذلك لأهلها فقالوا لا إلا أن يكون الولاء لنا. قال مالك قال يحيى فزعمت عمرة أن عائشة ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها وأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق. قال باب بيع المكاتب إذا رضي.
باب بيع المكاتب إذا رضي. المكاتب كما هو معلوم اتفق معه على نجوم وأن يأتي بإمال على دفعات من الجمع، فإذا أريد شراؤه ليعتق ورضي هو بأن يباع وأن يترك ما هو عليه من المكاتبة فإنه لا بأس بذلك، لأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أرادت شراء هذه المكاتبة التي اتفق معها أهلها على سنوات، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرها على ذلك بل أمرها بذلك قال اشتريها واعتقيها اشتريها واعتقيها. فإذا المكاتب يصح بيعه، فالمقصود من ذلك العشر، لأن هذا فيه تنجيز للعشر وفيه مبادرة إلى العشر، بخلاف ما لو بقي على ما هو عليه فإنه قد يحصل له العشر وقد لا يحصل. ولهذا أورد الآثار التي تدل على أن العبد، على أن العبد المكاتب عبد ما بقي عليه درع، يعني معناه ما دام أنه لم يدفع آخر شيء هو متفق مع أهله عليه فإنه لا يزال عبدا ولا ينتهي ولا يخلص من ذلك إلا إذا دفع جميع الأقساط التي عليه. دفع جميع الأقساط التي عليه فإنه عند ذلك ينتهي رزقه ويحصل عتقه. فإذا حصل بيعه على من يعتقه إن هذا فيه مبادرة إلى تخليصه من الرق وإلى حصول فعل الحرية بسرعة، فهذا شيء مطلوب. ولهذا أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة حيث قال لها اشتريها واعتقيها، اشتريها واعتقيها، فهذا يدلنا على شراء المكاتب وأنه يشترى من أجل عتقه. وأيضا فيه دليل على أن من أراد اشتراء للعتق لا بأس أن يبين السبب، وأن سبب الشراء هو العتق، وأن هذا ليس من قبيل الرياء، وأن قد يكون فيه شيء من المواضعة ومن المسامحة إذا علموا أن المقصود العتق، وأن ذلك لا يؤثر، لا يؤثر على المعتق وعلى من اشتراه من أجل أن يعتقه، ولو خفض له في القيمة ولو نقص له فقيمة ما دام أن المقصود هو العتق فإنه لا بأس بذلك، ولا يعتبر من قبيل المراءة، وإنما فيه قد يكون فيه دافع على البيع. قد يكون بعض الناس يرغب في البيع على من يريد الإعتاق أكثر ممن يريد أن يشتري بغير العتق، والتصريح على تصريف المشتري على أنه يريد أن يعتق لا بأس به ولا مانع منه.
قال مالك قال يحيى فزعمت عمرة أن عائشة تذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها وأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق.
زعمت هذا كما هو معلوم مراد به الخبر المحقق، الزعم يأتي ويراد به الخبر المحقق، وهذا تكرر كثيرا في صحيح البخاري وفي غيره، وقد مر بنا كثير من هذه الألفاظ التي فيها ذكر الزعم، والمقصود به الخبر المحقق، وليس المقصود به الشيء المشكوك فيه أو غير المتيقن، وإنما المقصود به الخبر المحقق.
قال باب إذا قال المكاتب اشترني وأعتقني فاشتراه لذلك. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثني أبي أيمن قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت كنت غلاما لعتبة بن أبي لهب ومات. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثني أبي أيمن قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت كنت غلاما لعتبة بن أبي لهب ومات. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثني أبي أيمن قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت كنت غلاما لعتبة بن أبي لهب ومات وورثني بنوه وإنهم باعوني من ابن أبي عمرو فأعتقني ابن أبي عمرو واشترط بنو عتبة الولاء. فقالت دخلت سريرة وهي مكاتبة فقال اشتريني وأعتقيني قالت نعم قالت لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي فقالت لا حاجة لي بذلك. فسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغ فذكر لعائشة فذكرت عائشة ما قالت لها فقال اشتريها وأعتقيها ودعيهم يشترطون ما شاءوا فاشترتها عائشة فأعتقتها واشترط أهلها الولاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق وإن اشترطوا 100 شرط.
وهذا أيضا هو حديث عائشة في قصة بريرة، وأورده هنا من أجل قول المكاتب اشترني وأعتقني، وذلك أن بريرة قالت لعائشة هذا الكلام فأرادت أن تشتريها ويكون ولاؤها لها، فرجعت إلى أهلها وأخبرتهم بما قالت عائشة فأبوا إلا يكون لهم الولاء، وبلغ ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: إنما الولاء لمن اعتق. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها في هذا إنما أتت بهذا الحديث في جواب لسؤال حصل لها، وهو أن هذا الرجل الذي كان مولا كان مملوكا لعتبة بن أبي لهب، أمات ورثه بنوه، ثم إنه باعوه على ابن أبي عمرو فاشترطوا أن يكون لهم الولاء، فأتت عائشة رضي الله عنها وأرضاها بقصة بريرة وما حصل، أن النبي عليه الصلاة والسلام حكم بأن الولاء لمن أعتق، وأن شرط الولاء إذا شرطه غير المعتق أي البائع على من أراد الإعتاق، فإن ذلك المشترط الذي شرط أن يكون له الولاء إنه شرطه يكون لاغيا، وأنه لا عبرة به ولا قيمة له. وحديث بريرة هذا مشتمل على فوائد كثيرة وعلى مسائل عديدة، ومنها استعانة المكاتب بغيره وسؤاله من غيره أن يعينه، وأن هذا ليس من العيب وليس من السؤال الملموم، وفيه كذلك بيع المكاتب وأنه لا بأس به، وفيه أن بيع الأمة لا يكون طلاقا لها، بيع الأمة إذا بيعت وهي مزوجة فإنه لا يكون طلاقا لها، وذلك أن بريرة كانت مزوجة ولما عتقت خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن تبقى عند زوجها وأن تبقى في عصمته وأن تتخلص منه، فاختارت فراقه، فدل هذا على أن بيع الأمة لا يكون طلاقا لها، وأن الأمة إذا كانت مزوجة فإنها باقية على عصمة زوجها، وأن انتقالها من ملك إلى ملك لا يجعل البيع يكون طلاقا لها، وأن المرأة وأن الأمة المزوجة إذا كانت مزوجة من عبد من مملوك فإنها تخير بين البقاء معه وبين التخلص منه، بخلاف ما إذا كان زوجها مملوكا، بخلاف ما إذا كان الزوج حرا وما حصل فيها الحرية فإنها بذلك تساويه ولا تخير، وإنما التخير فيما إذا كان مملوكا، إذا كان مملوكا هذا هو الذي يحصل لها التخير، وأما إذا كان حرا فإنه لا تخير لأنها بذلك قد حاولت وصارت مثله في الحرية. ألف جماعة من العلماء في هذا الحديث واستنبطوا منه مسائل كثيرة وفوائد عديدة، والحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري نقل جملة كبيرة من هذه الفوائد المستنبطة من قصة بريرة وشراء عائشة رضي الله تعالى عنها لها واعتاقها إياها. ونقف نجيب ونتوقف من الدراسة وليس لها مستيقى لبكرة ونبكرة ونرجع سدادا أو وفاء أو سببا في عصه، إن هذا لا بأس، هذا هو المكان.
فعل عائشه اعتقها بنيه انه يريد فضل العتق والولاء، فهل له الفضل بترك العتق الاول؟ طب اراد الولاء هو
هذا لازم الولاء هذا شيء لازم
له اشترطه فعائشه هنا لولا ولاء يعني ما اشترطه
هي أرادة حصل الجنين حصل العتق وحصل الولاء والولاء أهم من العتق لأن ما في انفكاك بين العتق والولاء إذا وجد العتق وجد الولاء فالمعتق هو الذي يكون له
الولاء. الشيخ بالنسبة لمن قال أنها تسع أواق وردت الحديث ولم تكن قضت من مقدمة الشيعة كيف يعني يجمع بين هذا والجمع حصل؟
هكذا جاء في بعض الروايات انها ما كانت تبعث منها شيء وجاء في بعضها انها خمس اواق
نعم
خمس اواق من العلماء من قال ان الاربع الاواق يعني معناها انها شيء لعلها يعني جمعته ولكنها ما حصل الجمع يمكن ان الجمع موجود ولكن ما حصل الدفع لأنه يعني قد يكون بعيد لأن كل سنة ترجع يوقي معناه أنه يعني ويجوز أن تكون يعني أنها تكون يعني منجمة على كذا وأنها لا أتت بها دفعة واحدة يعني في الآخر أن يكون يعني حقا مقبول الله تعالى.
الشيخ هذا السؤال يقول إذا نزل وتغير اللون فهل يجوز الوضوء منه؟
في النهر ينزل مطر مع التراب من الجبل
يجوز
Thank you.